السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم عبر أثير صوت الأسرى في حلقة جديدة من برنامج عن قرب. خلافا لموقف حكومة الاحتلال التي تنذر غزة بالتهديد وبالوعيد وبضربات موجعة جدا وشيكة، لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبدي تحفظها من مواجهة واسعة غير ضرورية. لكن مع ذلك مستمعينا الكرام، في ضوء التصاعد في قطاع غزة، القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال تستعد للرد بشكل أكثر حدة على المظاهرات قرب السياج الحدودي في أيام الجمعة. طبعا كلنا نعلم أن التهديدات التي يطلقها القادة الصهاينة ضد غزة لم تتوقف يوما. هذه التهديدات طبعا تصاعدت بشكل كبير من أجل إجبار قطاع غزة على وقف مسيرات العودة وكسر الحصار، وهي تعود الآن مجددا بأساليب وبكلمات يظن مطلقوها بأنها ستؤثر على القطاع وأهله، ويترافق مع ذلك استمرار جيش الاحتلال باستهداف المدنيين الفلسطينيين على تخوم القطاع وارتقاء شهداء وسقوط جرحى في محاولة لوقف مسيرات العودة المطالبة بفك الحصار والتأكيد على حق العودة للفلسطينيين إلى أرضهم التي يقتلوا منها. طبعا بنيامين نتنياهو هدد هو وعدد من قادة كيانه بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة في حال استمرت هذه المسيرات، والتي بحسب نتنياهو بأنه على الفلسطينيين أن يوقفوها قبل أن يتم توجيه ضربات كبيرة للقطاع. نتحدث حول هذا الموضوع باستفاضة أكثر في مع ضيوفي في حلقة هذا اليوم عبر الخط الهاتفي. ومعنا الآن عبر الخط الهاتفي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ أحمد المدل. شيخ أحمد، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
يعني بداية، رؤيتكم في حركة الجهاد الإسلامي لهذه التهديدات والوعودات التي يطلقها القادة الصهاينة ضد غزة من أجل إجبارها على وقف مسيرات العودة وكسر الحصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التهديدات تكشف النوايا الحقيقية لدى العدو الصهيوني باتجاه عدوانات جديدة وإرهاب جديد ضد أهلنا في قطاع غزة، لكن لا يمكن أن تؤثر هذه التهديدات على معنويات الشعب الفلسطيني ولا على إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني. لذا نحن نقول أننا نواجه عدوا مجرما لا يفهم لغة الاتفاقيات، لا يفهم من لغة الدم ولغة القتل ولغة الصراع المستمر. ومعركتنا مع العدو الصهيوني هي معركة مفتوحة، وتهديداته مستمرة ضد أبناء شعبنا. لكن نؤكد بأن المقاومة تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ودائما المقاومة على أتم الجهوزية للرد على أي عدوانات على أهلنا في قطاع غزة. كما أن المقاومة هي استطاعت في مراحل سابقة وفي مواجهات سابقة أن تثبت قواعد الاشتباك في الميدان، وأن تؤكد للعدو الصهيوني بأن لن يكون زمام الأمر بيده، وإذا هو بدأ المعركة ليس هو الذي ينهيها، وإنما المقاومة أكدت بأنها ستبدأ المقاومة ستبدأ ضرباتها حيث انتهت حرب 2014 في عمقه الاستراتيجي تل أبيب.
نعم. طيب يعني شيخ أحمد، لو أردنا الحديث بحسابات الاحتلال، لماذا أو بماذا تفسر هذا التناقض في موقف حكومة الاحتلال التي تنذر غزة بالتهديد وبالوعيد بضربات موجعة عن موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تبدي تحفظها من مواجهة موسعة ضد قطاع غزة؟
المستويات الأمنية والعسكرية تدرك تماماً عظم معادلة الاشتباك مع المقاومة، وتدرك تماما أن الميدان لم يعد ذلك الميدان التقليدي جيش مقابل جيش، وإنما المواجهة ستكون مع أناس عندهم تراكم في الخبرات مع في مواجهة الجيش الصهيوني الذي لم يعد هو الجيش الذي قامت عليه إسرائيل، ولم يعد ذلك الجندي هو الجندي الذي حافظ على وجود إسرائيل، وإنما هناك بيت يسمى بيت العنكبوت يتمثله اليوم الكيان الصهيوني، وطبيعة البيت الصهيوني تفهمه وتدركه تماما المستويات الأمنية والعسكرية، لأن المواجهة سيكون العدو الصهيوني خاطرا كبيرا فيها، ويعلم تماما أصحاب المستويات الأمنية والعسكرية بأن أي حرب على غزة لن تكون نزهة، بل إن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر. هذا يؤكد ذلك التخبط وذلك الاختلاف الذي أوقعت المسيرات العودة وكسر الحصار المستويات الصهيونية كلها فيها. هناك تخبط في مواجهة مسيرات العودة وكسر الحصار على المستويات الثلاث السياسية والعسكرية والأمنية، الكل يحاول من جهته أن يلتف على مسيرات العودة وكسر الحصار لأنها صنعت ارباكا حقيقيا لدى العدو الصهيوني، ويحاول أن يجدها طارة بالحديث عن تخفيف الحصار على هذه في قطاع غزة، وطارة بالتهديد الذي يطلقه نتنياهو وليبرمان ضد أهلنا في قطاع غزة. هذا يؤكد أن هناك فشل جدا وحالة إرباك يعيش العدو الصهيوني في كافة المستويات.
نعم شيخ أحمد، يعني بالحديث عن ما حققته مسيرة العودة، يعني هذه التهديدات التي تطلقها حكومة الاحتلال بشن حرب جديدة على قطاع غزة، يعني ما الذي تعكسه هذه التهديدات بالضبط طبعا فيما له علاقة بما حققته مسيرات العودة؟
أولا وبكل جدارة واقتدار استطاعت مسيرة العودة أن تعيد القوة والوهج للقضية الفلسطينية التي أصبحت حاضرة اليوم في كل لحظة على الطاولة العالمية وعلى طاولة المجتمع الدولي، الكل يتوجه أنظاره اليوم إلى غزة. نحن نعلم أن الكل يريد أن يحمي العدو الصهيوني، لكن مسيرات العودة مستمرة، وطالما أن مسيرات العودة مستمرة يعني أن القضية الفلسطينية حاضرة وموجودة وبقوة في العالم كله. لذلك التحركات التي نسمع عنها ونراها باتجاه قطاع غزة ليس من أجل عيون الفلسطينيين، وإنما من أجل يعني حماية العدو الصهيوني وتثبيت أركانه. ثانيا أن مسيرات العودة أكدت بأن المواجهة هي التي توحد الفلسطينيين. اليوم مسيرات العودة يعني أعطت صورة إبداعية للوحدة الفلسطينية عندما يتوجه الكل الفلسطيني باتجاه الخط الزائل بيننا وبين أراضينا في 48. ثالثا أكدت بأن هناك أيضا إرادة فلسطينية قوية بالرغم من فائض الإجرام الذي يمارسه العدو الصهيوني، إلا أن مزيد من التضحيات لدى الشعب الفلسطيني يعني مزيدا من الإرادة، وهذه التضحيات لا يمكن أن تذهب هدرا، ولا يزال الشعب الفلسطيني بكامل عنفوانه وبكامل حيويته وبكامل إرادته يتجه باتجاه الخط الزائل بيننا وبين أراضينا في 48 بالرغم من هذه التضحيات الجسام. رابعا نستطيع أن نقول أن هذه مسيرات العودة فضحت الوجه القبيح للعدو الصهيوني بأنه عدو مجرم يقتل البراءة لدى الأطفال، يقتل الشيوخ، يقتل النساء، يقتل المسعفين، يقتل الصحفيين. هذا هو الشكل الحقيقي للعدو الصهيوني. وأخيرا نقول أننا استطعنا بمسيرات العودة أن نوقف تلك الهرولة التي أرادت بعض الأنظمة العربية أن تصنع سلاما مدنسا مع العدو الصهيوني، لأنها فضحت هذه الممارسات وهذا التطبيع الذي أكدت بأنه يعطي الشرعية والغطاء للعدو الصهيوني الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات، ضد الأقصى وضد القدس وضد الأرض.
نعم، يعني شيخ أحمد كثيرون يقللون من مما حققته مسيرات العودة ويقولون بأن ذلك لم يؤثر على حكومة الاحتلال التي يحتمي جنودها طبعا وراء يعني وراء حواجز ويتصيدون للمتظاهرون، لكن يعني دعنا نتحدث عن الأزمة في داخل الكيان، كيف أرهقت هذه المسيرات حكومة الاحتلال وخلقت أزمة في داخل حكومة الاحتلال وفي داخل الكيان الصهيوني؟
لا وجدنا كيف أن هذه الإبداعات التي يطورها شبابنا الثائر والوحدات التي انبثقت المسيرات العودة، كيف أنها أرهقت غلاف غزة الذي كان يعتقد في لحظة من اللحظات أنه يعيش حالة الأمن والاطمئنان، ونحن نسمع عن عائلات تهاجر منطقة الغلاف. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، هناك أزمة حقيقية داخل المجتمع الصهيوني، يعني يؤكد بأن هذه المسيرات إذا انطلقت وإذا امتدت، وهذا ما رأيناه أيضا في الضفة الغربية، إذا انطلقت إلى الضفة الغربية وإلى القدس وإلى أراضي 48، هناك حالة استنزاف مستمرة لدى العدو الصهيوني. يعني هناك حالة لا استقرار يعيشها المجتمع الصهيوني، ويعيشها أيضا القادة الصهاينة في تخبطهم وفشلهم في مواجهة مسيرات العودة. نحن نقول لأبناء شعبنا بأن مسيرات العودة هي خيار استراتيجي، وهذا حراك سلمي جماهيري يجب أن نحافظ على سلميته حتى نحافظ على استمراره، لأننا بالفعل أرهقنا العدو الصهيوني وأكدنا للعالم كله بأنه بالرغم من أن الكبار قد ماتوا، ها هم الصغار الذين ينطلقون بمفاتيح العودة، ينطلقون بأحلام آبائهم وأجدادهم ليقولوا للعالم كله أنه عليكم اليوم أن تتدخلوا لإنهاء المأساة الفلسطينية. ونحن نقول أن مسيرات العودة هي أفضل بكثير لدينا نحن كشعب فلسطيني. نحن اليوم يمضي أكثر من 6 شهور، التضحيات التي قدمناها بلا شك تضحيات كبيرة، لكن أمام هذا الانغلاق وهذا الحصار القاتل ليس أمامنا خيارات إلا أن نستعمل كل خياراتنا، وإلا فإننا لا نريد أن نذهب إلى حرب ستأكل الأخضر واليابس. نحن بذلك نربك العدو الصهيوني ونضع العدو الصهيوني في حالة استنزاف مستمر، وعلى الكل الفلسطيني أن يدرك أهمية مسيرات العودة والمخاطر التي صنعتها للعدو الصهيوني.
نعم، أشكرك جزيل الشكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ أحمد المدلل، كنت معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي. ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج عن قرب. نرحب الآن بالكاتب والمحلل السياسي عامر عامر. أخ عامر، أهلا وسهلا بك. يعني بداية، وبالتأكيد استمعت لما تداولته المواقع والصحف والمواقع في الفترة الأخيرة حول تهديدات ووعودات صهيونية بضربات موجعة جدا ضد قطاع غزة، كيف تقرأ الأيام المقبلة في ظل هذه التهديدات؟
وبداية، مسيرات العودة وضعت الاحتلال الإسرائيلي في مأزق كبير في كيفية التعامل مع حالة الاشتباك الشعبي الدائرة على حدود قطاع غزة منذ 6 أشهر، وهو استنفذ كل الخطوات التي يمكن التعويل عليها في إنهاء هذه المسيرات، والآن بدأ في أسلوب جديد بالتهديد والوعيد بشن حرب على قطاع غزة مدمرة وإنهاء حكم حماس وبالتالي وقف المسيرات. لكن في اعتقادي هذه التهديدات هي تعبر عن مأزق أكثر منها حقيقة أنه سيقوم بعملية مثلا أو بشن حرب على قطاع غزة، وهو يحاول في اللحظات الأخيرة التي يتم فيها الحديث عن محاولات لكسر الحصار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما، يحاول أن يحسن الشروط التي يمكن أن يلتزم بها ومن جهته في كسر هذا الحصار من خلال هذه التهديدات. فهي في اعتقادي حالة عض أصابع في اللحظات الأخيرة من قبل الاحتلال عبر هذه التهديدات في محاولة ألا يلتزم بما هو مطلوب منه في موضوع كسر الحصار لا أكثر ولا أقل. وبالإضافة لأنه جزء من هذه التهديدات هي جزء أيضا من الحالة الداخلية في المشهد الداخلي الإسرائيلي الذي يقف على أبواب انتخابات، وبالتالي التصريحات الصادرة هي تصريحات صادرة عن أحزاب سياسية بالذات في الائتلاف الحكومي. على سبيل المثال دافيد بيتون اللي هاجم رئيس الأركان وتصريحات ليبروان وزير الحرب وغيره، كلها مرتبطة في محاولة لكسب أصوات الجمهور اليمين الإسرائيلي، والخلاف بين بنت وليبرمان فيمكن قراءتها في هذا السياق بالإضافة إلى سياق آخر ثالث غير تحسين الشروط غير الجدال الداخلي الإسرائيلي في هذا الموضوع اللي هو في محاولة لردع المقاومة ردع الجمهور الفلسطيني فيما يسمونه هو الردع المتآكل. هم يريدون أن يعيدوا الردع الذي يعتقدون أنه فرضوه على قطاع غزة بعد عدوان 2014 فهو جزء من الحرب النفسية على المقاومة والجمهور الفلسطيني حتى يمتنع عن الذهاب إلى الحدود والتضارب هناك والمطالبة بالعودة وكسر الحصار. في هذا السياق يمكن قراءة كل المشهد المتعلق.
طيب أخ عامر يعني كيف يمكن قراءة تحفظ المؤسسة الحربية الإسرائيلية من ضربة واسعة على قطاع غزة؟
هو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هي التي يقف أو يلقى على عاتقها العبء الأساسي في أي مجهود إسرائيلي أو في أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، لأن هم الذين سيشرفون على هذه الحرب وينفذون المطلوب منها كل خطواتها كل الخطط الموضوع العسكرية التي سينفذها هو الجيش. والآن هذا الجيش إذا واجه أي عقبات أو أي عراقيل أو في الطريق لتنفيذ هذه الخطط أو أثناء تنفيذها وقعت أي أخطاء هو الذي سيتحمل المسؤولية. فبالتالي حساسية الجيش ورؤية الجيش لأي عدوان تختلف عن المستوى السياسي الذي تغلب عليه في رؤية حزبية رؤية سياسية خاصة بالأحزاب الإسرائيلية. لذلك هو يحذر من هذا المخطط لأنه يدرك في نهاية الأمر أنه أي عدوان على قطاع غزة هو لن يغير الواقع الموجود في قطاع غزة بأي طريقة كانت، بالأضافة إلى أنه الجيش الإسرائيلي يفهم انه الوضع في قطاع غزة وضع كارثي و اي انهيار في قطاع غزة هو سيتحمل المسؤولية عنه امام المجتمع فتكون مصدر للجيش. يعني في نهاية الامر الجيش ودولة الاحتلال هي التي تتحمل المسؤولية عما سيروي اليه القطاع الوضع في قطاع غزة. اذا هو اراد ان يدخل في معركة واسعة سبيل المثال كما تردد بعض الاوساط الحزبية الاسرائيلية انه يدخل في حرب واسعة واحتلال قطاع غزة، هذه مسألة أيضا معقدة أيضا من ناحية الاحتلال. ما الذي سيلي هذه الخطوة؟ ما الهدف منها في نهاية الأمر؟ احتلال قطاع غزة، ما الذي سيكون مسؤولا عن قطاع غزة؟ ما الذي سيدير حياة الناس في قطاع غزة؟ فالأمور من زاوية الجيش الأمنية والعسكرية من ناحية الأهداف لها رؤية تختلف ربما عن المستوى السياسي، وبالتالي هو حذر أكثر من المستوى السياسي، وهذا ما يفسر المواقف التي صدرت عن أوساط أمنية إسرائيلية أوساط الجيش في التحذير من المبادرة لعدوان على قطاع غزة أو عملية على قطاع غزة واسعة.
نعم. طب كان هنالك تصريح ليوسي يهوشع المحرر الشؤون العسكرية في صحيفة يدعوت أحرنوت، وقال بأنه جيش الاحتلال يعني افتقد أو يفتقد في الوقت الحالي لقوة الردع. ما الذي يعنيه ذلك؟
هو المقصود بموضوع الردع أنه يعني بالمفهوم العام الردع اللي هو إخافة الناس إخافة المقاومة عن المبادرة إلى أي عمل ضد الاحتلال. ويجب الإشارة هنا في ظل مسيرات العودة إنه المنطقة المحاذية للجدار الفاصل لقطاع غزة عن أراضي 48 كانت هذه منطقة محظورة، يعني لا يستطيع على مسافة 300 متر لم يكن يستطيع أي فلسطيني أن يصل إلى هذا السلم. فاليوم الوضع أصبح مختلفاً، بيصلوا إلى السلك الشباب ويتجاوزوا السلك، وصلوا إلى الدشم والمواقع اللي يتواجد فيها القناصة. فبالتالي هذا أفقد كل منظومة الوضع الإسرائيلية قيمتها، إنه أصبح الفلسطيني حتى غير المسلح يبادر، الذي يخاف إنه يطلق عليه أصبح يبادر ويدخل الحدود ويجر السلك. هذا هو الذي يقصد بأنه الردع المفقود، وهو بالحقيقة في الأصل لا شيء يردع الفلسطينيين. يعني هذا مصطلح إسرائيلي في اعتقادي موهوم حتى بعد حرب 2014، لا شيء اسمه الردع أمام حالة الصراع اللي موجودة مع الاحتلال. الفلسطيني لا يردع شيء، لا يخيف شيء عن المبادرة في مواجهة الاحتلال، بالإضافة للمسألة تتعلق بثقافة الفلسطيني في مقاومة الاحتلال التمسك بالحقوق. هذه مسألة ربما الإسرائيليون لا يدركونها، وربما هم يروجون أمام الإسرائيليين للوهم، يعتقدون أنه وقف العمليات أو توقف التواريخ لعام أو عامين هذا بسبب الوضع الإسرائيلي وليس لسبب آخر، وبالتالي يتم ترويج هذه المسألة. عندما بدأت مسيرة العودة أصبحت المسألة مختلفة، وبدأوا يتحدثون عن الردع المفقود أو الردع المتآكل.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي عامر عامر، كنت معنا مباشرة في برنامج عن قرب. بالحديث مستمعينا الكرام عن مسيرات العودة وارتباطها بالوضع الإنساني، طبعا كان هنالك تقرير للمرصد المتوسطي لحقوق الإنسان، وتحدث فيه أن غزة فقدت نحو 205 من أبنائها خلال 200 يوم منذ بدء ما يعرف بمسيرات العودة في 30 من أذار مارس الماضي، بمعدل حالة واحدة يوميا على الأقل. نتحدث حول هذا الموضوع مع مديرة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة مها الحسيني. أستاذة مها، أهلا وسهلا بك. أهلا
بك، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
مساء النور أستاذة مها. يعني لو نتحدث بلغة الأرقام بداية، يعني ماذا سجلتم وماذا وثقتم في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من انتهاكات قام بها الاحتلال ضد المدنيين العزل؟
نعم، يعني كما ذكرت بالأمس كان يصادف مرور 200 يوم على بدء مسيرات العودة على حدود قطاع غزة. وثقنا خلال 200 يوم من خلال طواقم البحث الميداني وأيضا بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، وثقنا وقوع 205 ضحية بمعدل كما ذكرت ضحية واحدة يوميا. طبعا نتحدث عن أنه يعني حتى الضحايا الذين تم استهدافهم كان معظمهم من المدنيين سلميين، لم يكونوا أكثرهم لم يكونوا يقربوا من السياج على بعد 200 إلى 100 متر، وبالتالي يعني كان واضح جدا من خلال استهدافهم بأنه كان هناك نية مسبقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين. إضافة إلى ذلك كان هناك أكثر من 22,500 مصاب، نصفهم أصيبوا بالرصاص الحي، وعدد كبير منهم أيضا أصيبوا بإصابات ستخلف إعاقات طويلة الأمد. كان منهم أيضا هناك استهدافات كان يعني كان واضح جدا بأنه هذه الاستهدافات يعني تستهدف مناطق معينة من جسم المحتجين والمصابين، مناطق حساسة تخلف إصابات كان واضح جدا بأنها يعني مقصودة. في كثير من الحالات كان هناك استخدام أيضا للرصاص المتفجر، وثقناه من خلال تحليل حتى الرصاص المستخدم وغيرها من الإصابات التي خلفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك يعني تقصد واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتخليف إصابات طويلة الأمد. إضافة إلى ذلك كان هناك عدد كبير أيضا من الأطفال والنساء في صفوف الجرحى والضحايا أيضا، يعني نتحدث عن أنه أكثر نحو ثلث هؤلاء المصابين والضحايا كانوا من الأطفال أو النساء. نعلم جيدا بأنه الآلاف من المواطنين الذين يعني يتظاهرون على حدود قطاع غزة معظمهم كانوا من الأطفال، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لم يعطي أي اعتبار لوجود أعيان مدنية ووجود مدنيين على حدود قطاع غزة، وبالتالي كان يستخدم حتى القوة المفرطة وسياسة ربما نستطيع أن نقول سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين. كان هذا واضح من خلال استخدام الغاز المسيل الدموع والغاز السام بطريقة يعني جدا مهولة ضد الآلاف من المواطنين دون تفرقة حتى للمؤسسات الدولية التي كانت حاضرة، وربما حتى الفرق الميدانية التابعة حتى لمؤسسات دولية وأيضا صحفية وغيرها. يعني كان هناك استهداف أيضا لجميع هذه الأصناف، من ضمنها كان هناك أيضا طواقم طبية وغيرها. تعلم جيدا بأنه كان هناك يعني لم يكن هناك تفرقة حتى بين الأشخاص الموجودين على الحدود.
نعم. طيب لو أردنا الحديث بمنطق القوانين الدولية أستاذة مها، يعني كيف خالف الاحتلال مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ اتفاقية جنيف وغير ذلك؟
نعم، يعني دعنا نقول بداية بأنه الوضع في قطاع غزة واضح جدا بأنه يعني يستدعي انفجار الوضع من قبل المدنيين. أولا خروج المواطنين بمسيرات سلمية مطالبة بحقين، حق العودة وحق رفع الحصار، هما حقين ثابتين يعني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. على سبيل المثال حق العودة واضح جدا بأنه إسرائيل لم تلتزم فيه خلال 70 عاما، وبالتالي خرج المواطنون للمطالبة فيه. لذلك يعني كان هناك حق مشروع أيضا بالخروج إلى المسيرات. استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهؤلاء المواطنين يعني يعد انتهاك صارخ واضح جدا بأنه باتفاقية جنيف الرابعة الموقع عليها أيضا إسرائيل، والتي تضمن حقوق المدنيين في خلال النزاعات، وحتى يعني إسرائيل باعتبارها قوة احتلال للشعب الفلسطيني يعني مطالبة بأن تقوم بحماية حقوق الفلسطينيين، وحتى تقديم الحماية اللازمة لهم وتقديم المعونات اللازمة لهم في حال حاجتهم لذلك باعتبارها قوة احتلال.
نعم.
لكن إسرائيل تتصرف على النقيض تماما، يعني لا تقوم فقط بمنع وصول الحماية إليهم بل تقوم باستهدافهم بشكل مباشر، وبالتالي يعني كان هذا واضحا من خلال جميع الاستهدافات التي كانت بشكل متعمد. إضافة إلى ذلك يعني دعنا لا ننسى بأنه الاحتلال الإسرائيلي خلال 200 يوم الماضيين استهدف أيضا أشخاص محليين بشكل مزدوج في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الإنساني على وجه التحديد، من ضمنهم كان الصحفيون و الطواقم الطبية، يعني باعتبار أن الصحفيين في اتفاقية جنيف الرابعة محميين بشكل يعني بوجهين مختلفين، الأول بأنهم باعتبار أنهم مدنيين، والثاني باعتبار أنهم صحفيين محميين ولهم اعتبارات قانونية خاصة في القانون الدولي، هذا إذا كان حتى في المناطق المسلحة ويعني صحفي الحرب دعنا نقول. يعني كان هناك استهداف واضح لهذه الطواقم من خلال حتى يعني ليس فقط استهداف الأشخاص بل أيضا استهداف الطواقم المعدات الصحفية وغيرها. يعني كان واضح جدا بأن الاحتلال يحاول إخفاء الحقيقة وإخفاء ما الصورة التي تصل إلى العالم. إضافة إلى ذلك كما ذكرنا كان هناك استهداف الطواقم الطبية واستهداف أيضا مباشر ومتعمد، كان واضح جدا بأن هناك أوامر معطاة لجهود الاحتلال بأن يقوموا ب أو ضوء أخضر باستهداف ما يريدون على حدود غزة، وبالتالي يعني نحن نتحدث بالفعل عن انتهاكات ربما خلال 200 يوم الماضية ربما ترقى لأن تصل إلى جرائم حرب يحاسب عليها قادة الاحتلال الإسرائيلي وترفع ضمن ملفات أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
نعم، يعني هذا البيان الذي أصدرتموه أستاذة مها يعني هو بيان خطير جدا ويتضمن أرقام يعني خطيرة جدا. كيف يمكن يعني تقديم مثل هذا البيان وهذه الأرقام التي تضمنها أمام الرأي العام الدولي؟ كيف يمكن استغلال ذلك في جذب الرأي العام الدولي مع القضية الفلسطينية ومع قضية هؤلاء المتظاهرين والمدنيين العزل؟
نعم، يعني من ضمن البيان الذي ذكرته طلبنا بتسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية لإثبات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوثيق جميع هذه الانتهاكات التي ذكرت ضمن البيان. لكن نعلم جيدا أن نحن يعني من خلال تجاربنا خلال الأعوام الماضية مع الاحتلال الإسرائيلي ومدى تعاونه مع لجان التحقيق الدولية والأممية بأنه أصلا لا يتعاون ولا حتى يسمح بدخول أي لجان تحقيق دولية، حتى كان هذا واضحا خلال حرب عام 2014 على قطاع غزة، يعني منع حتى دخول لجنة التحقيق الدولية إلى قطاع غزة. وبالتالي هنا يأتي دور المنظمات الحقوقية لتوثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى الجهات المعنية. على سبيل المثال هذه اللجنة ستعتمد بشكل أساسي على التوثيق الذي قامت به المنظمات الحقوقية في قطاع غزة كما فعلت في حرب عام 2014 من خلال يعني تزويدها بجميع الشهادات والانتهاكات. ما تفعله مثل هذه التقارير هو يعني على الرغم من أهميتها ووجودها وأهمية وجودها في المجتمع الدولي، من ضمنها كان رفعها إلى المجلس حقوق الإنسان على سبيل المثال. الجلسة الماضية كانت في سبتمبر الماضي، رفع بعض الانتهاكات التي قام بها جنود الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة ومطالبة بمحاسبة وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وإنه الاحتلال الإسرائيلي نعلم جيدا حتى وإن فتح تحقيقات في انتهاكات جنوده كما حدث خلال الشهرين الماضيين يعني أو الأشهر الماضية على وجه التحديد، لا يثبت إدانة أي من الجنود الاحتلال، بل يشكل بهذه المحاكمات غطاء قانوني على الممارسات الإسرائيلية وبالتالي يعطيها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات. مثل هذه التقارير تأتي هنا بالفعل، يعني خاصة أنها تصدر ليس فقط عن المرصد الأورومتوسطي، تصدر عن أيضا منظمات حيادية أخرى أثبتت إدانة الجانب الإسرائيلي وأثبتت انتهاكه لهذه الجرائم، وبالتالي هي تعمل لأن تكون شاهد إذا ما رفعت هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية وإثبات على إدانة الجانب الإسرائيلي.
نعم، أشكرك جزيل الشكر مديرة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة مها الحسيني، كنت معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي. بهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج عن قرب. تقبلوا تحيات طاقم العمل الذي رافقكم هذه، تحياتي أنا ثائر أبو عون، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.